مجلس الأمن مشروع قرار تمديد رفع الحظر على إيران خطوة خاطئة تضعف مجلس الأمن وتنطوي على مخاطر إزاء قضية حظر الانتشار النووي. وقال أمير سعيد إيرواني بعد اجتماع مجلس الأمن إنها كانت خطوة متسرعة وغير قانونية وأن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحا، وأوضح أنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني السلمي بالقنابل والعقوبات، وأكد أن من لم ينفذ التزاماتهم في الاتفاق النووي يسيئون الآن استخدام آلية الزناد من أجل عودة تلقائية للحظر على إيران، مضيفا أنهم يريدون معاقبة إيران بدلا من إدانة العدوان عليها. أكد الأمين العام لحزب الله أن المنطقة بأسرها تواجه منعطفا سياسيا استثنائيا وخطيرا. الشيخ نعيم قاسم وخلال كلمته في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه شدد على تمسك حزب الله بسلاحه، وقال إن إسرائيل كيان توسعي احتلالي بدعم أمريكي وقد وصل إلى ذروة الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية بمؤازرة أمريكية. وفي جانب آخر من حديث دعا الشيخ قاسم السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن أسس واضحة، مؤكدا أن الحوار مبني على أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة، وأنه يجب معالجة الإشكالات وتأمين المصالح. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم إلى 11، معظمهم في مدينة غزة، فقد استشهد 6 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال مواطنين بالقرب من المغراقة جنوبية مدينة غزة إلى جانب قصف مخيم النصيرات وسط القطاع. واستشهد طفلان وأصيب آخرون جراء قصف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، فيما استشهد سيدة جراء قصف تجمع للمواطنين خلف المستشفى الأردني جنوب مدينة غزة. كذلك أصيب 6 أشخاص جراء غارة على خيمة للنازحين في محيط الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة. تتفاقم الأزمات في القطاع جراء عدوان الجيش الصهيوني المستمر والنقص الحاد في الغذاء والعلاج والتهجير القسري واستياء الفلسطينيين من عدم التواجد في مكان آمن أجبرهم على التواجد في مكب للنفايات والذي يهدد سلامة النازحين من الكبار والصغار. للمزيد من التفاصيل نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
هل تخيلت يوما أن تعيش هنا في مكب نفايات؟ هذا مستحيل، لكن هو الواقع لدى آلاف الغزيين بعد اشتداد العملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء والتهجير القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب. بعد عدم وجود متسع ولا مكان لهذه العوائل، نصبوا خيامهم هنا في مكب نفايات في الأماكن التي تزداد بها انتشار الأمراض والأوبئة بين الأطفال في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية وانتشار الروائح الكريهة في هذه المناطق. للحديث أكثر عن هذه المأساة وهذه المعاناة، هذه العوائل التي تعيش تريد أن تتحدث وتصف هذا الواقع الأليم الذي يعيشه سكان القطاع. الحمد لله على سلامتك يا عاد.
سلمك الله.
انت يعني ناصب خيمتك كان في مكب النفايات.
الشباب اللي صحيح.
ايش اللي جابرك على هذا المكان؟
اللي جبرنا احنا نزحنا من الشمال من بيت لاهي الى معسكر جباليا، من معسكر جباليا على اليرموك، من اليرموك خطرونا وهددونا عصب نرحل من قطاع غزه للجنوب، واحنا ما لقيناش مكانات نسكن وانجبرنا نقعد في مكب الزباله. عندنا طفال، عندنا أمراض، وإحنا بنشم ريحة كريهة ومش قادرين نتقبل هذا المكان اللي إحنا فيه.
مش قادر تتقبله، لكن نصبت خيمتك لأنه فيش مكان.
مجبور أنا أنصب في هذا المكان، مش ملاقي مكان. وإحنا بنطلب يعني ما لا في مي ولا في أكل ولا شرب، بنعاني من المي والأكل والشرب، وفيش أي مساعدة جيانة في هذه المنطقة.
هذه الحاجة أيضا ولها الأطفال في هذا المكان. الحمد لله على سلامتك يا حجة.
سلمك الله يرضى.
احكي لي يعني أنت برضو بتعيشي هنا في مع العيلة وولادك وأطفالك وبناتك، كيف قدر تعيشي في مكب النفايات هذا؟
ما احنا قادرين نعيش يا أخوي، ومعنا ولد مريض وبنخلق كل ساعة بنروح على المستشفيات، بنرن على هذا الأسعاف وبجينا للولد المريض، وإحنا مش قادرين نعيش عند الزبل هذا. وريحته في الليل بتكتلنا، في النهار مش عارفين نقعد فيه.
هذا هو الواقع وهذا هو الحال لألاف العوائل الفلسطينية التي تعاني من النزوح المتكرر والتهجير القسري جراء العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، فلم تجد مكانا ولا متسع. هذا مكان هو مكب لنفايات نصبت بها العوائل الفلسطينية خيامهم على الرغم من صعوبة الواقع والحال في قطاع غزة.
أعلن إسرائيل القدس تفجير عبوة ناسفة من نوع سجيل 2 بآلية عسكرية إسرائيلية في شارع ألون شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان خلال حملة اعتقالات بالخليل. وأكد إسرائيل القدس تحقيق إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال. في نفس السياق أصيب فلسطينيون من نيران الاحتلال في مدينة قلقيلية بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المنطقة، كما أصيب شاب في قرية رابة في جنين شمالي الضفة. وجرت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين على مثلث بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد اقتحام الاحتلال المدينة. ونفذت قوات الاحتلال أيضا حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى عدم الاستسلام للخوف من ردود الفعل الإسرائيلية، وذلك في ظل استمرار حربها على قطاع غزة ومضيها في خطوات تضم تدريجية للضفة الغربية. وقال أنطونيو غوتريش أن الخشية من رد انتقامي لم تعد مبررة، موضحا أن الإجراءات الإسرائيلية مستمرة سواء تحرك المجتمع الدولي أم لم يتحرك، ويمكن للحراك أن يفتح الباب أمام ممارسة ضغط جماعي لمنع تفاقم الأوضاع. وأضاف أن ما يجري ليس مجرد ردود فعل ظرفية، بل مسار ممنهج تنفذه الحكومة الإسرائيلية عبر التوسع الاستيطاني والضم، مشددا على أن تجاهل هذه السياسة سيجعلها أكثر رسوخا. تذكير بالعناوين: طهران تدين تفعيل آلية الزناد وتؤكد أن الترويكا الأوروبية ليست مستقلة وتتبع الأجندة الأمريكية. الشيخ قاسم يقول إن المنطقة أمام منعطف خطير ويدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. نحييكم أيها الأكارم في لقائنا من حدث وحوار، والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على ساحات المنطقة وكذلك العالم. محور حديثنا في هذا البرنامج: جنوب لبنان تحت الغارات الإسرائيلية. شاء سوف نتوقف مع حضراتكم أيها الأكارم عند استمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشن غارات على أماكن سكنية مدنية بالكامل. هل تكفي الدعوات لثني الكيان الغاصب على الاستمرار في اعتداءاته وخروقاته من قبل الحكومة اللبنانية؟ أم نحتاج إلى طريقة أخرى عبر سلاح المقاومة لردع الكيان المحتل؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا في حدث وحوار. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا اللقاء. في ظل استمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية عاش جنوب لبنان لحظات توتر متصاعدة وسط تهديدات جديدة لمسلسل من وقف الأعمال العدائية وتهديدات للأمن المدني. وفي التفاصيل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على بلدات ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين مستهدفا بحسب ادعاءاته منشآت عسكرية، فيما الواقع يؤكد أن الغارات طالت أماكن سكنية ومدنية بالكامل. سبق هذه الغارات إنذار إسرائيلي طالب السكان بإخلاء منازلهم وما دفع العديد من العائلات إلى النزوح في محاولة واضحة لإرهاب الأهالي وخلق حالة من الفوضى. وأعلن الاحتلال أنه سيهاجم خلال الفترة المقبلة ما يزعم أنها بنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق الشهابية وبرج قلاوية، وفي استمرار لانتهاكاته لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني من العام الماضي، حيث وثقت الإحصائيات أكثر من 4500 خرق تسبب بسقوط شهداء وجرحى. هذه الاعتداءات أحبتنا الكرام أثارت ردود أفعال لبنانية، حيث شدد رئيس الحكومة نواف سلام على التمسك بمسار وقف الأعمال العدائية داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته فورا والعودة إلى آليات الاتفاق بما يشمل الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. ومن جهته ندد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان بالعجز الرسمي أمام العدوان، مؤكدا أن الدولة اللبنانية لم تحمي المواطنين، واصفا ما يحدث بأنه أسوأ عدوان صهيوني يدوس كرامة الوطن وشرف مؤسساته. اليوم جنوب لبنان يواجه اختبارا جديدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي وسط دعوات لحماية المدنيين وفرض الالتزامات الدولية على الاحتلال لتفادي المزيد من التصعيد والفوضى في المنطقة. وإن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الهش الذي تحقق في تشرين الثاني من العام الماضي، كما أنها تقوض ثقة المدنيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا في كل مكان، ومعنا في حدث وحوار تستمعون إلى هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران، والحديث يدور عن جنوب لبنان تحت الغارات الإسرائيلية. يستمر جنود حفظ السلام في تقديم الدعم لكلا الطرفين لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. تواصل اليونيفل والجيش اللبناني عملهما الميداني اليومي لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. مصادر في فريق المقاومة لفتت إلى أن توسيع الاحتلال عدوانه إلى المناطق السكنية مع توجيه الانذارات بعدما كان يشن الغارات على المناطق المفتوحة وفي الأودية والجبال والتلال ومن دون إنذارات يخفي أهداف خبيثة. طبعا أولها توجيه رسالة إلى بيئة المقاومة والجنوبيين تحديدا في الذكرى الأولى للحرب على لبنان وعملية تفجير أجهزة البيجر واللاسلكيات واغتيال سماحة السيد حسن نصر الله بأن المعادلة العسكرية تغيرت وتغيرت هم يظنون لصالح إسرائيل. المقاومة ضعفت وتراجعت مع تغيير معادلة الردع. لم يعد حزب الله قادر على حماية المدنيين في الجنوب، هذا ما يزعمون لمخاطبته أو لمخاطبة سكان شمال فلسطين المحتلة بأن الجيش الإسرائيلي غير المعادلة وأصبح يتحكم بزمام الأمور ويعمل على فرض الأمن في الشمال بالقوة لتشجيع المستوطنين المهجرين من الحرب للعودة. لفتت المصادر إلى أن عبر بث القلق والخوف والترهيب واليأس في نفوسهم ولتهجيرهم إلى خارج منطقة جنوب الليطاني التي تريدها منطقة عازلة خالية من السكان تدريجيا، غير أن المصادر أكدت بأن هذا التمادي والإرهاب الإسرائيلي لن يمنح الاحتلال أي قيمة عسكرية، لن يؤدي إلى إضعاف حزب الله والمقاومة ولا سلاحها ولا صواريخها ولا معنوياتها طبعا، وسيزيد من قوتها وبأسها وقدرتها على الصمود وكذلك على المواجهة. في لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الأكارم سوف نسلط الأضواء على هذا العنوان، يعني العدو يتوهم أنه يتحكم بالميدان بالمعادلات ويستطيع فرض سياساته وإملاءاته وشروطه الأمنية والسياسية، لكنه واهم حقيقة في هذا المجال. صحيح يعني أن المقاومة اليوم لم تقم بأي ردة فعل تتريث هذه المفردة أفضل، تتريث لأسباب عدة تترك لخيار الدولة طبعا أو الخيار للدولة والدبلوماسية لجنة الإشراف على هذه الاتفاقية وقف اطلاق النار ردع الإسرائيلي ودفعه للانسحاب، لكن المقاومة لن تهدأ ولن تتراجع وستبقى يدها على الزناد بانتظار تعليمات قياداتها وقد تأتي لحظة المواجهة. مستمعينا الأكارم هذا في أوانها وليس على توقيت العدو كما يطالب هو في هذا الجانب، وهي طبعا مسألة مهمة دائما ما تعودنا عليها فيما يخص بعمل المقاومة الإسلامية في لبنان. كان هذا اليوم قبل المساء كانت كلمة لسماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله في لبنان الذي طل على شاشات وأشار حقيقة بأننا نحن مستعدون لأقصى التضحيات لنبقى أعزة، نحن نعرض الحوار والتفاهم من موقع الاقتدار والقوة. هكذا يقول الشيخ قاسم: أمريكا لا تعطي للجيش اللبناني إلا مقدار الأسلحة التي يستطيع من خلالها أن يدير الوضع الداخلي، أي سلاح ممكن أن يؤثر على الطيران أو على الجيش الإسرائيلي ممنوع أن يحصل عليه الجيش اللبناني. دعا الشيخ نعيم قاسم لنكن يد واحدة لطرد إسرائيل وبناء لبنان ونجري الانتخابات النيابية في موعدها وتضع الحكومة بند الإعمار كأولوية لها في هذه المسألة. لا يمكن، يعني قالها الشيخ قاسم، لا يمكن، يعني المقاومة مستمرة غصبا عن إسرائيل وأمريكا، ولا يمكن حقيقة للمقاومة إلا أن تبقى مرفوع الرأس إذا أرادت إسرائيل أن تنهيها، فلتعلم أنها ستنتهي لاحقا بثبات المقاومين، وهذا هو الشعار الذي تم رفعه من البداية على لسان حقيقة مسؤولي حزب الله. الضغط على المقاومة ربح حقيقة للإسرائيلي عندما لا تكون المقاومة موجودة، وهذا يعني أن الدور سيأتي على الدول، وهو الذي خاطب في جانب حقيقة من حواره سلطات المملكة العربية السعودية إلى حوار مبني على أن إسرائيل هي العدو ليست المقاومة وتجميد الخلافات التي مرت في الماضي. نؤكد لكم قالها أن سلاح المقاومة وحقيقة وجهته العدو الإسرائيلي، ليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان ولا أي جهة في العالم سوى هذا الكيان المحتل كما أشار الشيخ نعيم قاسم في خطابه لهذا اليوم. سوف نسلط الأضواء إن شاء الله وإياكم أحبتنا الكرام مع ضيفنا الكريم ونتحدث أكثر وأكثر عن ما جرى في جنوب لبنان. لنستمع وإياكم أحبتنا الأكارم في إطار حديث البرنامج كلام الدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن يتحدث إلينا في هذا المجال. هذه المداخلة نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكيان الصهيوني لا زال يستبيح الأراضي اللبنانية ولا زال يستهدف جنوب لبنان بالغارات الإسرائيلية الإجرامية، وقد حدث سقوط العديد من الشهداء من أبناء جنوب لبنان الحر الذي وقف موقف مشرف مع أبناء الشعب الفلسطيني ومع كل أبناء الأمة الإسلامية والعربية. إننا نجد بأن الاستباحة الإسرائيلية ومشروع إسرائيل الذي لا يوقفه إلا المواجهة، هذا المشروع الذي تدعمه أمريكا وبريطانيا ودول الغرب وغيرها من الأدوات في المنطقة، والذين يعملون على إفراغ الأمة الإسلامية من كل عوامل القوة ومن ضمنها محور المقاومة. لذلك فإننا نجد بأن استباحة لبنان والسكوت والصمت من قبل الحكومة اللبنانية، أو أيضا حتى أن هنالك لم يكون هنالك أي رد من الأمم المتحدة أو حتى مجلس الأمن أو إدانة لما تقوم به إسرائيل من استباحة للبنان واستهداف الأراضي اللبنانية، ما يقارب من 8800 خرق أو أكثر على جنوب لبنان حدث خلالها العشرات من الشهداء، ولم تستطع لم يستطع حتى الجيش اللبناني بتصريح من قبل قادة الجيش بأنهم يريدون من إسرائيل أن تلتزم باتفاق إطلاق النار لكي يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار في الأراضي اللبنانية. إسرائيل هي لا تلتزم لا بمعاهدات ولا باتفاقيات، ومشروعها يعرفه الجميع، فلم تلتزم بأي اتفاق سلام بينها وبين أي دولة عربية. والسنوات الماضية ومنذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية هم يحملون مشروع احتلال المنطقة وتدمير المنطقة واستباحة المنطقة ونهب ثروات المنطقة، ونجد بأن أمريكا هي أيضا راعية للمشروع الإسرائيلي. لذلك فإن ما يحدث في جنوب لبنان يتطلب من كل أبناء الشعب اللبناني بكل أحزابهم وتياراتهم أن يبتعدوا عن الخلافات وعن محاولة توجيه العداء نحو الداخل اللبناني، ويتوجهوا جميعا نحو العدو الذي يستهدف الجميع. أي استهداف للبنان وللمقاومة في لبنان هو استهداف لكل فرد من أبناء الشعب اللبناني. عندما يريدون من الشعب اللبناني ومن حزب الله أن يسلم سلاحه، لمن يسلم سلاحه؟ ليسلم سلاحه لحكومة ضعيفة لا تستطيع أن تتخذ قرار واحد في مواجهة العدو الصهيوني، أو يسلم سلاحه لمن؟ للعدو الصهيوني. هذا الذي يريده الكيان الصهيوني، يريد استسلام، يريد منطقة منزوعة السلاح، منطقة مستباحة للعدو الصهيوني لكي ينفذ مشروعه الذي يريده، وهو مشروع إسرائيل الكبرى. وأعتقد بأن على الشعب اللبناني أن يعيد حساباته من جديد وأن يقف مع المقاومة، كون المرحلة السابقة قد حددت لمن كانوا يترددون في إعلان المواجهة للعدو الصهيوني بأن العدو الصهيوني لا يلتزم لا بمعاهدات ولا باتفاقيات، بل هو يريد استباحة واحتلال المنطقة وتوسيع دولة إسرائيل على حدود الدول العربية أو على أراضي يتم احتلالها والسيطرة عليها، أو فرض هيمنة سياسية واقتصادية على كل الدول العربية والإسلامية. وهذا الذي سوف يؤدي بكل شعوب الأمة الإسلامية نحو الضعف والهوان وحالة الاستباحة، وبالتالي تصبح المنطقة إلى المنطقة في كارثة لن يستطيع أحد إذا حدث في المقاومة أو غيرها، أو تم تسليم السلاح، أو سكت الجميع على ما يحدث من استباحة، فهذه تعتبر نهاية مأساوية للأمة الإسلامية التي كان لديها فرصة وهي حماية مقاومتها ودعم محور المقاومة. ولذلك لبنان أعتقد والشعب اللبناني هو يفهم التحديات والخطورة الراهنة، وحزب الله والقيادة في حزب الله هم يقفون موقف واحد، وهو حماية أمن واستقرار لبنان وحماية أمن واستقرار المنطقة، وأيضا الوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم والذي يستباح ويقتل على مرأى ومسمع من كل الدول العربية والإسلامية. ولذلك إسرائيل لن تتمكن من استباحة المنطقة بإذن الله ما دام الشعوب كل شعوب الأمة الإسلامية تقف مع محور المقاومة ومع الشرفاء من أبنائها الذين يواجهون هذا المشروع.
تحية طيبة للدكتور حسن، للدكتور محمد الطوراني الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من اليمن، تحية طيبة له، نعود إليكم بعد قليل. أعود إليكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء، ونتحدث عن عنوان جنوب لبنان تحت الغارات الإسرائيلية. ينضم إلينا في هذه اللحظات من بيروت ضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين.
حياكم الله، ممنون وشكرا على هذا الحضور وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. لكم دكتور، بالبداية نتساءل ماذا نفهم من استمرار هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشن غارات على أماكن سكنية مدنية بالكامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالأصل هذا العدو الإسرائيلي سياسته العدوانية تقوم على استهداف المدنيين، هذه في النقطة الأولى، لأن عدوانه منذ اللحظة الأولى لاحتلال فلسطين ونشوء هذا الكيان هو قام على قتل المدنيين. لم تكن هناك قوة فلسطينية عسكرية تقاتل الصهاينة، إنما جاء الصهاينة وقتلوا المدنيين الأبرياء. لاحقا توسعت هذا العدوان، توسع إلى جنوب لبنان، يعني هذا العدوان الصهيوني على جنوب لبنان ليس في هذه اللحظة، إنما كان سابقا منذ العام 1948. هناك مجازر بحق المدنيين في الكثير من القرى الجنوبية اللبنانية وصولا حتى اليوم، يعني مش فقط الأمس، حتى اليوم، يعني منذ 48 حتى اليوم العدو الإسرائيلي يقتل المدنيين في لبنان. نتيجة هذه الاعتداءات ردة فعل الناس كانت المقاومة، يعني المقاومة لم تكن هي في بداية الأمر، هي كانت ردة فعل على هذه الاعتداءات الصهيونية، كانت ردة فعل على هذه المجازر بحق المدنيين. يعني هناك في قرية اسمها حولة هناك عشرات الشهداء اصطفوا على الحائط وقاموا بإعدامهم بكل دم بارد. لهذه الدرجة كان الصهاينة يقتل المدنيين في جنوب لبنان. في 76 كان هناك، سنة 1976 كان هجوم واحتلال، في 78 كان هناك توصيل لمنطقة احتلالية في جنوب لبنان، في 82 وصل العدو الصهيوني إلى قلب بيروت، في 2006 كانت طائراته تجتاح كل لبنان، في 2024 حاول اجتياح بري لكنه فشل، ولكن بالجو اجتاح كل الأراضي اللبنانية. عدد الشهداء المدنيين أكثر بكثير بأضعاف من المجاهدين المقاتلين. العدو الصهيوني يقول بأن نقطة ضعف البيئة المقاومة هي المدنيين، ولكن هو لا يفهم ماذا تعني هذه البيئة وماذا تعني لهم الشهادة وماذا تعني لهم العزة والكرامة. لذلك المدنيين هم في طليعة الاستهداف الصهيوني، حتى الأطفال. بالأمس منذ يومين يعني في النبطية كان هناك أجنة في رحم أمهم، يعني جنينين شهدا في رحم أمهما يعني بعد لم يولدوا، واستشهدوا في الغارة الصهيونية. امرأة استشهدت يعني الشهداء الأطفال والنساء في لبنان بعدد كبير يسقطون نتيجة الاعتداءات الصهيونية. هذا أولا. ثانيا، فيما خص هذا التداعي وهذا التوتر له أكثر من جانب. إذا ما كان هناك ترابط مع الهجوم على غزة، فإنه يحاول أن يقول للمقاومة في لبنان عليك أن لا تتدخلي كما كانت هناك معركة الإسناد. هذه ناحية. ناحية ثانية، هو يريد حتى في الداخل الصهيوني أن يقول أنا أقاتل في فلسطين وفي لبنان وفي أكثر من جبهة ويدي هي الطولة. هذا بالنسبة للصهاينة، لأن نتنياهو يدخل في مأزق كل خرج من مأزق، يعني لا ينتهي نتنياهو بمأزقه حتى تكون نهايته بحياته وبحياته السياسية أيضا. أيضا يقول للفلسطينيين أنا أقصفكم ولا لا يوجد لكم دعم خارجي. نعم. يعني رسالة الأمس حتى كانت تتوافق مع ذكرى مجزرة البيجر، تتوافق مع ذكرى استشهاد سماحة سيدنا الأقدس. هو يحاول أن يعيد ذكرى بداية هذا الاستهداف في أيلول السنة الماضية ليقول أنا ما زلت موجودا وأعيد وأقرر كل هذه المجازر. يعني في جانب هو ضغط سياسي لزيارة أرتغوس إلى لبنان، ضغط سياسي على الدولة اللبنانية، على الحكومة الأداة بيد الصهاينة. هو يضغط على دولة الرئيس نبيه بري، هو يضغط على المقاومة، على حزب الله. لذلك هذه الاعتداءات هي واسعة وشاملة وكبيرة وعنيفة لأكثر من جانب. نعم.
دكتور، رئيس الحكومة نواف سلام يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته فورا والعودة إلى آليات الاتفاق بما يشمل الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. كيف تنظر يعني إلى هذه الدعوات؟ هل تكفي الدعوات لثني الكيان الغاصب عن الاستمرار في اعتداءاته وخروقاته؟ أساسا هل يفهم الكيان هذه الدعوات؟
أساسا هل يفهم نواف إسلام هذه الدعوات؟ قبل أن أسأل الكيان الصهيوني،
نعم،
هل نواف سلام يعيش الواقع الحقيقي في لبنان وفي خارج لبنان؟ هل يفهم معنى السياسة الدولية؟ صحيح أنه كان أحد قضاة المحكمة الدولية، ولكن هل هو يدرك تماما حقيقة الوطنية في لبنان؟ هذا السؤال لنواف سلام قبل أن أسأله للصهاينة. هل يدرك نواف سلام حقيقة من هو هذا العدو الصهيوني؟ هل يفهم ماذا يريد العدو الصهيوني؟ نواف سلام اليوم هو مشروع خارجي ينفذ في لبنان. أداته هي نواف سلام، أداته هي هذا القرار الذي ابتدأ به بأهم نقطة تقف في وجه العدو الإسرائيلي. ابتدأ نواف سلام بقرار سحب سلاح المقاومة. هل يفهم نواف إسلام العلاقات الدولية والعلاقات الأمنية والعلاقات العسكرية فيما بين الدول قبل أن يطرح هذا المشروع، قبل أن يكون له خطاب؟ يعني نواف إسلام الحمد لله أنه تجرأ وقال بأنه يدعو المجتمع الدولي، ولكن قبل يومين كان يقول مش كل ما طلعت طيارة ومسيرة قصفت تيجي تقولوله لك قصفت. إلى مين بدنا نروح نقول؟ أنت رئيس الحكومة، الحد الأدنى يجب أن تستقيل.
نعم.
الحد الأدنى يجب أن تستنفر كل قوى العالم، مش إذا كان هناك غارة أو شهيد، إذا ما كان اختراق جوي، يعني جدار الصوت يجب أن تقيم الدنيا ولا تقعدها. هذا رئيس حكومة، هذا هو السلطة السياسية الأولى في البلد. يعني إذا كان رئيس السلطة السياسية قدم استقالته من هذه المهام فقط من أجل ويبقى من أجل المنصب ليتمم مشروعه الذي أتى من أجله، فعن أي رئيس حكومة تتحدث؟ أنت تحمل صفة رئيس حكومة دولة لبنان، يجب أن تراعي هذا الموضوع وأن تقوم بمستوى هذه المسؤولية.
نعم.
أن تدعو المجتمع الدولي هذا اسمه هراق، هذا اسمه نفاق، هذا اسمه اختباء خلف الإصبع. يعني ما عاد في شيء بهالأيام اسمه المجتمع الدولي. المجتمع الدولي من هو؟ هم برأيهم، هل الصين هي ضمن المجتمع الدولي؟ هم لا يعتبرون ذلك. هل الهند، هل باكستان، هل إيران ضمن المجتمع الدولي؟ لا يعتبرون ذلك. هم يعتبرون فقط الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بعض هذه الدول المارقة القاتلة المجرمة، أيضا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. طب تعال لننظر إلى سبب نشوء الأمم المتحدة. الأمم المتحدة نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، لحظة صعود القوة الأمريكية. يعني كانت الأمم المتحدة هي أداة أمريكية. مجلس الأمن الدولي أين قراراته؟ هل كان هناك قرار ميداني فعلي جدي بحق إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؟ على الإطلاق، كانت كل القرارات ضد الدول المستضعفة التي تريد أمريكا احتلالها. يعني هذه المنظمة هي أداة للولايات المتحدة، ليست هي أداة تنفذ مشروع، لا، هي بيدها، هي أحد أدواتها، أحد مؤسساتها تستثمر بهذا الموضوع. طيب، صندوق النقد الدولي، اليوم هناك حصار على إيران.
نعم.
من صندوق النقد الدولي، ليش؟ لأنه أمريكا فرضت. يعني هذا صندوق النقد الدولي هو مؤسسة أمريكية، لذلك هذا هو المجتمع الدولي الذي يتحدثون عنه. نحن لا نقيم له وزنا، حتى بالخيال لا نقيم له وزنا. يعني على المجتمع الدولي أن يوقف إسرائيل عند حدها وعن جرائمها إلى ما، هذا كله نفاق بنفاق. إسرائيل لا تفهم إلا بالقوة.
نعم.
وكل العالم.
طيب.
وأصلا العلاقات الدولية في جانب، هناك علاقات سياسية، ولكن هذه العلاقات السياسية مرتبطة بشكل وثيق بالقوة العسكرية. يعني لا يجب أن تكون هناك قوة، القوة السياسية تنبع من القوة العسكرية. نعم.
دكتور، سؤالي الأخير وأتمنى في دقيقتين يعني الإجابة. أتساءل عن هذه يعني ما يفعله الكيان المحتل وإرسال الرسائل، حقيقة هل ستؤثر على بيئة المقاومة والجنوبيين، وهل ستؤثر طبعا على عودة المستوطنين الصهاينة إلى الشمال، إلى الأراضي المحتلة والمستوطنات الشمالية؟
شوف سيد الكريم، بالنسبة للبيئة المقاومة، هذه البيئة نمت وترعرعت وكبرت على الكرامة.
بلى.
منذ اللحظة الأولى التي ولدت فيها هي عاشت كربلاء. يعني الإمام الحسين عندما نقول نحن هيهات من الذلة، نحن لا نقولها لفظا أو لقلقة لسان. جاء سماحة السيد المغنبياب الإمام موسى الصدر وأفهم الناس ماذا تعني هذه البيئة، إلى أن وصل سماحة سيدنا المقدس، وكان قبله السيد الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، كان أيضا هو سيد المقاومة. جاء السيد حسن نصر الله. يعني نحن لدينا سلسلة من القادة، لو كانت هذه البيئة تتأثر أو تخاف أو تنهار لكانت تراجعت منذ اللحظات الأولى، أصلا لما كانت وصلت إلى هذه المرتبة. هذا أولا. ثانيا، هذه البيئة قدمت الكثير. عندما تقول المرأة عندي 4 أولاد استشهد كل أولادها 4، ماذا تنتظر منها هذه المرأة؟ هل تنتظر عندما يستشهد أولادها 4 أن تتراجع هي؟ على الإطلاق، هذه قوة المقاومة. المقاومة اليوم متجذرة في الأرض، متجذرة في النفوس، متجذرة بكل الناس. يعني من كان قدم بيته سابقا، يعني قلنا قبل 2000 أو قبل 1975 كان يبكي، هلأ بقول لا، بيتي. يعني هناك نموذج حي، سيدة جليلة كبيرة بالعمر بال2006 بتقول لسمحت السيد حسن نصر الله، بيتي بالجنوب تدمر وبيتي ببيروت تدمر وكله فداء أجرك يا سيد حسن. بعد هذه البيئة على نفس هذا الموقف، لا بل ازدادت أكثر. هم قتلوا السيد حسن نصر الله من أجل إضعاف البيئة، ولكن فاجأتهم هذه البيئة بأنها متمسكة بالسيد حسن نصر الله أكثر مما كان حيا.
بلى. تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
لكم كل الشكر.
بارك الله بكم. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام، ومرة أخرى نعود إليكم. وتطبيق الواتساب دكتور ياسر الحسيني، أستمع إلى رسالتك الصوتية في هذا البرنامج ومشكور على هذا التواصل.
الظاهرات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، أنا أستغرب من الدولة اللبنانية التي تغض الطرف والنظر عن موضوع الغارات الإسرائيلية التي تستبيح السيادة اللبنانية وتستبيح أجواء وأمن الدولة اللبنانية. والدولة اللبنانية فقط منشغلة بنزع سلاح حزب الله، ويعني بكلام أو بمعرض فرض السيادة أو بسط السيادة على الجنوب، يعني يعتبر أن سلاح حزب الله هو يعني يتحدى السيادة اللبنانية، وكأنهم لم يعرفوا أن سلاح حزب الله هو الذي أرجع السيادة إلى الدولة اللبنانية، هو الذي حفظ كرامة الشعب اللبناني، هو الذي حمى الأرض والعرض في أرض لبنان. نسوا أن سلاح حزب الله في ذلك الوقت هو الذي رد خطر داعش الإرهابي عندما أرادوا أن يعبروا من جبار القلمون الفاصلة ما بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الشرقي، وكان التسلل الداعشي تسللا غريبا ومريبا في ذلك الوقت، وكادوا أن يسقطوا الدولة بالكامل لولا سلاح حزب الله الذي رد الخطر هذا وأرجع السيادة اللبنانية إلى أهلها ولم يطمع بأي منصب. وها هي الغارات الإسرائيلية ما بعد شهادة السيد حسن نصر الله رحمه الله تأتي وتصول وتجول داخل الأرض اللبنانية، والمجتمع الدولي صامت، والأمم المتحدة صامتة، ومجلس الأمن صامت ولا يتكلم ولا بس ببنتي شفة، والدولة اللبنانية للأسف الشديد لا ترى أن هذه الغارات هي انتهاك لسيادة الدولة، بل ترى أن سلاح حزب الله هو انتهاك لسيادة هذه الدولة اللبنانية بمصطلح فرض السيادة على الجنوب. للأسف الشديد على الدولة أن تتضافر مع حزب الله، لأنه إذا ذهب حزب الله وذهب سلاحه فإن لبنان سوف تتعرض للتقسيم. شكرا جزيلا لكم.
تحية طيبة لل فاضل والغالي الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. إلى مداخلة من سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت، نستمع إليه.
يعني طبعا كل ما يكون في زيارة أمريكية لإعادة التفاوض أو فرض شروط جديدة على لبنان، يقوم العدو الإسرائيلي بتكثيف عملياته في جنوب لبنان. ولكن هذه المرة يعني ليست تزامنا فقط مع أو تزامن مع ما قبل مجيء أورتاغوس إلى لبنان، هناك حدث يعني ما حصل في القمة العربية، وكأنه يقول أنه غير مهتم لكل هذه القرارات والخطابات التي أطلقت في القمة العربية، وخصوصا خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية الذي قدم نفسه، قدم يعني وكأنه يريد السلام مع الكيان الصهيوني، وهذا ما كنا يعني نتوقعه، لأن يعني ما يحصل في لبنان اليوم هو مجافي للمنطق ومجافي لمصلحة لبنان بشكل عام. المسألة الثانية اللي يجب الإشارة إليها أنه استهداف نقاط يعني في أكثر من قرية داخل القرى، وهذه يعني حتى ولو كان هناك يعني انذارات مسبقة لخروج المدنيين من هذه المباني داخل القرى، هو يريد اليوم من خلال الحرب النفسية في القوة بقلب المدن هو كي الوعي لهذه لأبناء هذه المنطقة لبيئة المقاومة، كي يعني يقولوا أنه لا يمكن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأنه قادر على أن يصل إلى أي مكان في لبنان وجنوبه، ومعرفة أي تفصيل من هذه التفاصيل من التفاصيل التي تخص الشعب اللبناني. المسألة الثالثة هو أصلا، وأنا هذا التحليل بسبب الإنذارات التي حصلت ما قبل الضربة إلى المستوطنين في الشمال الفلسطيني، وكذلك الاستنفار اللي حصل على الحدود من قبل الفرقة يعني فيلق الشمال، بأنه يمكن أن يكون هناك ردات فعل من المقاومة. بهذه الحالة إذا فسرناها من الناحية العسكرية، الإسرائيلي كمان من أهدافه العسكرية، طبعا تكلمنا عن الأهداف السياسية والأهداف النفسية، الأهداف العسكرية هي الاستطلاع بالقوة، استطلاع جاهزية المقاومة للرد، يريد أن يعني أو يحاول أن يعني يجر المقاومة إلى معركة واشتباك. أعتقد أنه المقاومة اليوم حريصة على أن تكون لا تكون تقوم بأي عمل عسكري اليوم في تحت يعني أو بتوقيت خاص بالكيان الصهيوني وليس بتوقيته الجاهزية. أعتقد أنها موجودة، ولكن توقيت هذه العمليات لا يمكن أن تكون على توقيت الإسرائيلي نفسه. توقيت العمليات المقاومة هو مرتبط بمسائل في الداخل السياسي في الداخل مع الداخل اللبناني، الاشتباك الحاصل سياسيا مع بالجبهة الداخلية اللبنانية هي التي تؤخر عملية إعادة الردع أو ترميم الردع الذي كان موجود قبل 7 أكتوبر. إضافة إلى هذه المسألة يعني الإسرائيلي يحاول كذلك يعني هي هذه بمعتقد أو العقيدة العسكرية الإسرائيلية دائما يقول أن هناك لديه المعركة ما بين الحروب، يعني يحاول أن لا يعيد قدرات لا تعيد المقاومة قدرات في المناطق، ولكن من الواضح أن بنك الأهداف الخاصة به هو أصبح من يعني لا يوجد لديه بنك أهداف لأنه استنفذ كل الأهداف التي كانت موجودة لديه.
تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت، نختم به لقاءنا أحبتنا الكرام. نشكر لكم حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها. الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، سبوح رب الأملاك والروح.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش.